الحمد لله المحمود على كل حال، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد الله عظيم الخصال، وعلى الصحب له والآل. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، زادكم الله فقها بدينه وعملا بشريعته. ألتقيكم هذا اليوم، وهو الأحد 29 من شهر شوال من العام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وفي هذه الليلة، وهي ليلة أول يوم من أيام شهر ذي القعدة، وهذا الدرس هو الدرس 3 من الدروس المتعلقة بالشرح والتعليق بما تيسر على كتاب الإبانة الصغرى للإمام ابن بطة العكبري الحنبلي رحمه الله تعالى. فأقول مستعينا بالله جل وعز، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة: فرقة ناجية و72 في النار. هذا الحديث العظيم يعرف بحديث الافتراق، لأن فيه ذكر العدد الذي افترقت إليه في الدين 3 أمم: أمة اليهود، وأمة النصارى، وأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولأهمية هذا الحديث سوف يكون الكلام عنه بإذن الله تعالى في 3 مسائل. المسألة الأولى، وهي عن تخريجه ودرجته. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وقد جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو هريرة وأنس بن مالك ومعاوية ابن أبي سفيان وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعد بن أبي وقاص وعوف بن مالك الأشجعي وعمرو بن عوف المزني وأبو أمامة الباهلي وعبد الله ابن مسعود وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء وواثلة ابن الأسقع وعلي بن أبي طالب وعبد الله ابن عمر ابن الخطاب وعبد الله ابن عباس. وقد قال عبد القاهر التميمي الشافعي البغدادي رحمه الله في كتابه الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، قال: للحديث الوارد في افتراق الأمة أسانيد كثيرة، للحديث الوارد في افتراق الأمة أسانيد كثيرة، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، انتهى كلامه. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد نص على ثبوته ما بين مصحح له أو محسن أو مجود أو قائل ثبت أو هو ثابت، الترمذي وأبو نعيم وابن حبان والحاكم واللالكائي والجوزقاني والبيهقي والبغوي وابن العربي المالكي ويحيى بن الحسين وعبد الحق الإشبيلي والشاطبي أبو إسحاق وابن تيمية وابن كثير والذهبي وزين الدين العراقي وشرف الدين الطيبي وابن حجر العسقلاني والبصيري والسخاوي والسيوطي والمناوي والعلقمي والصنعاني والمقبلي ومحمد ابن إبراهيم ابن المفضل وعبد الله ابن علي الوزير وابن سحمان وعبيد الله المبارك فوري وابن باز والألباني وأحمد شاكر وابن عثيمين وربيع المدخلي وعبد المحسن العباد وصالح الفوزان وغيرهم. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة بعد أن ذكر طرق هذا الحديث وما له من شواهد، قال: فقد تبين بوضوح أن الحديث ثابت لا شك فيه، ولذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف على الاحتجاج به، حتى قال الحاكم في أول كتابه المستدرك: إنه حديث كبير في الأصول، ولا أعلم أحدا قد طعن فيه إلا بعض من لا يعتد بتفرده وشذوذه أمثال الكوثري. وقال أيضا حديث، وقال أيضا عن هذا الحديث: حديث تلقاه كبار الأئمة والعلماء من مختلف الطبقات بالقبول وصرحوا بصحته. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد. بل قال يحيى ابن الحسين ابن القاسم ابن محمد رحمه الله في كتابه المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك، قال: وقد تعددت الطرق في هذا الحديث حتى بلغت حد التواتر. ونقل عن الحافظ جلال الدين السيوطي الشافعي رحمه الله أن هذا الحديث حديث متواتر، كما ذكر ذلك المحدث المصري الشافعي المناوي في كتابه فيض القدير شرح الجامع الصغير، وذكره أيضا الكتاني رحمه الله في كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر. وسبب الكلام على ذكر من صحح هذا الحديث والإسهاب في ذكر أسمائهم وكذلك ذكر من نص على أنه حديث متواتر، سبب ذلك أن هذا الحديث قد نالته اليوم أيدي بعض أهل الأهواء فضعفوه أو ضعفوا بعض ألفاظه بغير حجة ولا برهان، بل بسبب أهوائهم، لأنه يدمغ باطلهم ويكشف انحرافهم للناس ويظهر بعدهم عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وباقي سلف الأمة الصالح، ويخزي جماعاتهم وأحزابهم بأنها داخلة في جملة الفرق التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوعدها بالنار. وهذا الحديث له عدة ألفاظ، فلفظ حديث أنس بن مالك رضي الله عند ابن ماجه: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ولفظ حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما عند أبي داود: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. المسألة الثانية وهي عن منزلة هذا الحديث، أقول مما يدل على عظم منزلة هذا الحديث ومكانته عند أئمة أهل السنة والحديث أنهم لا يزالون في كل عصر ومصر يريدونه ويحتجون به في كتب السنة والاعتقاد، بل ويجعلونه أصلا في التحذير من الفرق المنحرفة عن التوحيد والسنة. وبيان ضلال أهلها ودعاتها وأمر الناس وبيان مجانبتهم للسنة وذم السنة لهم ولما هم عليه، بل إن عددا من أهل العلم قد بنى على هذا الحديث بل إن عددا من أهل العلم رحمهم الله قد بنوا على هذا الحديث كتبهم التي صنفوها في باب الفرق حتى يصلوا إلى هذا العدد المخبر عنه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته ستفترق إليه. وقد قال الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك على الصحيحين عن هذا الحديث: إنه حديث كبير في الأصول، وألف أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي الشافعي البغدادي رحمه الله كتابا في شرح هذا الحديث، وكذلك صنع غيره مثله ممن جاء بعده. وأما المسألة الثالثة فهي عن فوائد هذا الحديث، ومن فوائد هذا الحديث وهي الفائدة الأولى أنه علم من أعلام النبوة الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل من عند الله جل وعز إلى عباده، حيث وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من تفرق أمته إلى فرق كثيرة تخالف سبيله ومنهاجه. ومن فوائده أيضا وهي الثانية أن الفرقة في هذه الأمة المحمدية ستفوق تفرق اليهود والنصارى من جهة العدد. ومن فوائده أيضا وهي الثالثة أن الفرقة الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والقول والعمل والمنهاج واحدة وهي الجماعة، وجاء تسميتها بالجماعة في حديث أنس بن مالك وحديث معاوية بن أبي سفيان وحديث عوف بن مالك رضي الله عنهم. والمراد بالجماعة في هذا الحديث السائرون حتى ولو كانوا قلة، السائرون في كل زمان على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الثابتة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة الصالح من أهل القرون الثلاثة الأولى وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم في التوحيد والسنة والعقيدة والبدعة والسبيل والمنهج وغير ذلك من شرائع الدين. وقد جاءت زيادة في أحد روايات هذا الحديث، قيل يا رسول الله من هم؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه الزيادة تفسير للفرقة الناجية المنصورة وتفسير للجماعة، وأنها المتمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وقد نص على ثبوت حديثها بزيادتها اللالكائي والألباني وغيرهما، وضعفها آخرون. وهذا الاختلاف في صحتها لا يؤثر من جهة المعنى، لأن المعنى لا اختلاف فيه بين أهل السنة والحديث. وقد قال الفقيه أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي المالكي رحمه الله في كتابه الاعتصام، قال فلفظ الجماعة مطابق للرواية الأخرى في قوله عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي، فكأنه راجع إلى ما قالوه وما سنوه وما اجتهدوا فيه حجة على الإطلاق وبشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، خصوصا في قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وأشباهه، انتهى كلامه. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. والحق هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتبعهم عليه باقي سلف الأمة الصالح. وقال الفقيه أبو شامة الشافعي المقدسي رحمه الله في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، قال وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وهي الفائدة الرابعة أن الفرق المذكورة جميعها، أن جميع الفرق المذكورة مذمومة متوعدة بالنار إلا واحدة، وهي المتابعة لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد والقول والعمل والسبيل والمنهج، لقوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ومن فوائد هذا الحديث، وهي الفائدة الخامسة، مشروعية التحذير من الفرق الخارجة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ووجوب البعد عنها والجد في طلب السلامة من ضلالاتها وتحريم الانتساب إليها، حيث سيقت هذه الفرق في هذا الحديث مساق الذم، وتوعد أهلها بالنار، ووعد من سلك سبيل الحق ولم يسلك سبيلها بالجنة. ومن فوائد هذا الحديث، وهي الفائدة السادسة، عدم الاغترار بالكثرة والزهد في القلة وغربة الحق وأهله ودعاته، حيث دل هذا الحديث على كثرة الفرق المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتوعدت بالعذاب في النار، وعليه فلا يغتر ولا يعتبر بالكثرة في معرفة الحق وأهله ودعاته، ولا تجعل هي الميزان. ودل أيضا على قلة أهل الحق السائرين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا يزهد فيهم من عرفهم، ولا من سمع عنهم، ولا من جالسهم، ولا يستوحش منهم وينفر عنهم، ولا يفارقهم ويتركهم إلى غيرهم فيضل ويهلك ويضر بدنياه وآخرته. وقد قال الله سبحانه منبها عباده إلى عدم الاعتداد بالكثرة في معرفة الحق من الباطل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال جل وعز: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وجاء في طريق آخر وجاء في حديث آخر ثبته جمع من أهل العلم بالحديث تأكيد قلتهم، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وقد أخرجه الدارمي وابن أبي شيبة في مصنفه وابن ماجه وغيرهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال الحسن البصري رحمه الله: يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله، فإنكم من أقل الناس. يعني ليترفق بعضكم ببعض، لأنكم إن لم تترفقوا ببعض ويتعامل بعضكم مع بعض بلين وحسن خطاب لنفر بعضكم من بعض ولحصلت القطيعة بينكم، بل ربما حل التباغض وجاءت الخصومات، وهذا يضعف الحق ويضعف أهله، لأن صاحب الحق يتقوى بإخوانه، فإذا لم يرفق بهم أدى إلى ابتعاده وابتعادهم عنه، فإذا ابتعدوا عنه ضعف في دينه وتسلط عليه الشيطان أكثر وذهب من يعينوه، وكذلك تضعف الدعوة إلى الحق وينشغل أهل الحق ببعضهم بدل أن ينشغلوا بدعوة الناس إلى التوحيد والسنة وطريق السلف الصالح، ويردوا على أهل البدع والضلال ويكشفوا زيغهم للناس ويضعفوا أمرهم ويزيلوا تلبيسهم على نصوص شريعة الله. وقد أخرج المروزي وقد أخرج الإمام محمد ابن نصر المروزي رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة عن الحسن البصري أنه قال: اعلموا رحمكم الله أن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في أترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك كونوا إن شاء الله. وبنحوه أيضا جاء عند الدارمي. وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في كتابه في كتاب الورع واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وأخرج الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أنه كان يقول: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر هذه الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة والحديث أصحاب هذه القلة والغربة، وحرضهم وسلاهم وأخبر من في الأرض جميعا بصواب ما هم عليه من مسلك وطريق، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه، واللفظ للإمام مسلم. وفي حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي واهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقد تقدم أن هذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، وهي السابعة، الترهيب من التفرق في الدين، الترهيب من التفرق في الدين والفرقة فيه، وأنه من عظائم الذنوب المتوعد عليها بالنار، لقوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذه جملة من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث العظيم. وفي ختامه أنبه على تنبيهين، أو أنبه على أمرين. التنبيه الأول، قال المصنف رحمه الله تعالى حين ساق لفظ الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة، فرقة ناجية وثنتين وسبعين في النار. ولم أجد لفظ فرقة ناجية عند أحد غير المصنف رحمه الله. ولا يزال العلماء رحمهم الله على تسمية السائرين على مذهب السلف الصالح أهل السنة والحديث بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وأنها أوصاف لفرقة واحدة. وسميت فرقة أهل الحق بالناجية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بنجاتها من النار، فقال: كلها في النار إلا واحدة. وفي لفظ: ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة. التنبيه الثاني، ضعف بعض الناس اليوم هذا الحديث النبوي الصحيح الجليل، فضعفه شيخ أهل الضلال في هذا العصر يوسف القرضاوي، وتبعه صاحبه الإخوان سلمان العودة، وضعف لفظ كلها في النار إلا واحدة الإخوان الصوفي محمد حسن ولد الددو، وكذلك ضعف هذا اللفظ مصطفى العدوي حين سئل عن قول الإمام ابن باز رحمه الله أن الإخوان المسلمين من الفرق الثنتين وسبعين الهالكة، ولا حجة لهؤلاء جميعا لا في تضعيف هذا الحديث ولا في تضعيف لفظ كلها في النار إلا واحدة، لا من الجهة الحديثية ولا من جهة المعنى. ليس عندهم إلا الهوى أو التقليد. أما من جهة علم الحديث فالحديث قد صححه جمع كثير من أهل العلم، وله طرق كثيرة، بعض أسانيدها ثابتة وبعضها الآخر لا تخلو من ضعف يسير ينجبر بالطرق والشواهد، بل إنه قد نص عدد من أهل العلم بالحديث على أنه حديث متواتر، وهذا من أعلى درجات ثبوت الحديث، الوصف بالتواتر من أعلى درجات ثبوت الحديث، بل ولا يعرف عن أحد من أئمة الحديث المتقدمين أنه ضعفه، بل لا يزالون يريدونه ويحتجون به كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وقد تقدم قوله عن هذا الحديث، الحديث في السلسلة الصحيحة الحديث ثابت لا شك فيه، ولذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف على الاحتجاج به. ثم قال: ولا أعلم أحدا قد طعن فيه إلا بعضا، إلا بعض من لا يعتد بتفرده وشذوذه أمثال الكوثري. وقال أيضا: حديث تلقاه كبار الأئمة والعلماء من مختلف الطبقات بالقبول وصرحوا بصحته. والكوثري هذا الذي ضعف هذا الحديث هو من كبار مبتدعة هذا العصر، وأشدهم ضلالا وأكثرهم طعنا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة. وأقبحهم سبا لأئمة أهل السنة والحديث، وأخسهم كذبا وتدليسا فيما يكتب وينقل. وقد هلك، فالحمد لله أن أراح منه أهل الإسلام. وقد تتابعت ردود أكابر أهل العلم من أهل السنة والحديث عليه، ومن بلدان شتى، وفي مسائل كثيرة جدا في العقيدة والحديث والفقه والتاريخ والسير والتراجم وغيرها من العلوم. وأما لفظة كلها في النار إلا واحدة التي ضعفها محمد حسن الددو ومصطفى العدوي، فإن هذه اللفظة لم تأتي بإسناد ضعيف فقط، ولا هي زيادة شاذة خالف فيها الثقة من هو أوثق منه أو أكثر، وليست بمنكرة زادها راو ضعيف حتى يستقيم لهم حديثيا أن يقولوا عنها إنها زيادة ضعيفة، بل جاءت في عدة أحاديث بأسانيد مستقلة ثابتة، وجاءت أيضا في عدة أحاديث ضعفها يسير أو اختلف العلماء في راويها هل هو إلى القبول أقرب أم إلى الضعف. وتعددت أيضا مخارجها وطرقها بحيث تشهد لبعض وتتقوى أكثر لبعض، فجاءت من حديث سعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعوف بن مالك الأشجعي وأبي أمامة الباهلي وعبد الله بن سلام وجابر بن عبد الله وغيرهم. وجاءت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قوله بإسناد حسنه بعضهم. وجاءت أيضا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه من قوله، وجاءت في مرسل قتادة بإسناد صحيح إليه. وقد قال الفقيه شمس الدين السفاريني الحنبلي رحمه الله في كتابه لوامع الأنوار البهية: وأما الحديث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة، واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار، فروي من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمرو وأبي الدرداء ومعاوية وابن عباس وجابر وأبي أمامة ووافلة وعوف بن مالك وعمر بن عوف المزني، فكل هؤلاء قالوا واحدة في الجنة وهي الجماعة. فهؤلاء نحو 10 من الصحابة كلهم قد ذكروا هذه اللفظة في أحاديثهم، كما ذكر السفاريني رحمه الله تعالى. بل إن العلامة الألباني رحمه الله تعالى قد قال في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة حين رد على شيخ أهل الضلال وكبير أهل البدع والأهواء زاهد الكوثري، حين ضعف هذه الزيادة قال الألباني رحمه الله: فإني لا أعلم أحدا من المحدثين المتقدمين ضعف هذه الزيادة، فإني لا أعلم أحدا من المحدثين المتقدمين ضعف هذه الزيادة، بل إن الجماعة قد صححوها. انتهى كلامه. والإمام الألباني تعرفونه من هو، وأنه أكبر إمام في هذا العصر في علم الحديث، حتى سماه كثير من علماء عصرنا بأنه ولقبوه بأنه محدث العصر. ولم يذكر تضعيف هذا الحديث جملة عن أحد ممن سبق إلا عن ابن حزم الظاهري، مع اعتقاده أن أهل الحق والنجاة طائفة واحدة، وهو أيضا ليس من أهل السنة في باب الاعتقاد، بل عنده تجهم واعتزال، وعنده عجائب كثيرة في باب الحديث والفقه، وأيضا ضعفها محمد ابن إبراهيم ابن الوزير، وهو من علماء القرن التاسع، ضعف أيضا لفظة كلها في النار إلا واحدة، وصحها جميع الحديث بما في ذلك هذه اللفظة أيضا في بعض كتبه. وابن الوزير أيضا ليس من أهل السنة والحديث في باب الاعتقاد، بل عنده زيدية واعتزال وأقوال قبيحة جدا في باب الاعتقاد، وقد رد عليهما جميعا مع الزائغ الضال زاهد الكوثري الإمام الألباني رحمه الله في المجلد الأول من كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة. وقد أورد الحديث تحت الرقم 204، فيا ليت كم ترجعون إلى كلامه وتقرؤونه لتزدادوا طمأنينة وثقة، ولتعرفوا وهاء ما عليه هؤلاء من قولهم بتضعيف هذا الحديث جملة أو تضعيف بعض ألفاظه. فرحم الله الإمام الألباني، لقد أغنانا كثيرا برده عليهم، حتى إنني قد حملت هما كبيرا في الرد على هؤلاء، وكتبت ما كتبت ونشرته أيضا فيما سبق، ثم قرأت كلام الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وإذا هو قد اختصر علي وعلى غيري من طلاب أهل العلم، بل على أكابر أهل العلم، اختصر عليهم وقتا كثيرا بتخريجه لهذا الحديث وذكره لمن صححه ورده على من ضعفه جملة وعلى من ضعف بعض ألفاظه. فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه خيرا عن الإسلام والمسلمين وعن سنة نبينا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأما من جهة المعنى فلا يعرف عن أحد من أئمة أهل السنة والحديث المتقدمين والمتأخرين، بل ولا المعاصرين، وهم أهل العلم والفقه، وهم الأعلم بنصوص القرآن ونصوص السنة ولغة العرب. لا يعرف عن أحد منهم أنه أعل هذا الحديث من جهة معنى قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، كما وقع من الكوثري وقبله ابن الوزير وبعده الددو ومصطفى العدوي، ولا نقل عنهم أنهم استشكلوه بل أثبتوه واستمروا على الاحتجاج به على أهل البدع والأهواء، إذ هو من أحاديث الوعيد ولا يحكم بناء عليه ولا على غيره من أحاديث الوعيد لأحد بعينه بجنة أو نار. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى جزء من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وقد أخرجه أحمد وأبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهو حديث صحيح، وقد نص على ثبوته بتصحيح أو تحسين أو تجويد أو تثبيت أحمد بن حنبل والترمذي والبزار وأبو نعيم الأصفهاني وابن حبان والحاكم وأبو العباس الدغولي وابن عبد البر المالكي والجوزقاني والبغوي وأبو الفتوح الطائي وضياء الدين المقدسي وابن تيمية وابن قيم الجوزية والشاطبي والعلائي والذهبي وابن أبي العز الحنفي وابن الملقن ومحمد ابن عبد الوهاب والشوكاني والفلاني والألباني وابن باز والعثيمين وربيع المدخلي وعبد المحسن العباد ومقبل الوادعي وغيرهم. وأما فوائد هذا الحديث فهي كثيرة، ومن أجمل ما ذكر حول فوائده ما قاله الإمام أبو بكر الأجلي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين حديثا، ولأنه كلام إمام كبير راسخ في العلم ومشهور بالاتباع والسير على طريقة السلف الصالح والرد على أهل الأهواء والبدع، أقرأ لكم كلامه حيث قال رحمه الله بعد هذا الحديث: في هذا الحديث علوم كثيرة يحتاج إلى علمها جميع المسلمين ولا يسعهم جهله، منها، وهي الفائدة الأولى، منها أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بما أمرهم الله به، أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بما أمرهم الله عز وجل بتقواه، ولا يعلمون بتقواه إلا بالعلم. قال بعض الحكام: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يتجر في أسواقنا إلا من قد فقه في دينه وإلا أكل الربا. قلت: فعلى جميع المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أداء فرائضه واجتناب محارمه، وهذا لا يتحقق إلا بماذا؟ إلا بالعلم كما ذكر رحمه الله. ومنها يعني ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسمع والطاعة لكل من ولي عليهم من عبد أسود وغير أسود، ولا تكون الطاعة إلا بالمعروف، لأنه أعلمهم أنه سيكون اختلاف كثير بين الناس، فأمرهم بلزوم سنته وسنة أصحابه الخلفاء الراشدين المهديين، وحثهم على أن يتمسكوا بها التمسك الشديد مثلما يعض الإنسان بأضراسه على الشيء يريد أن لا يفلت منه. فواجب على كل مسلم أن يتبع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل أشياء إلا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وكذا لا يخرج عن قول صحابته رحمة الله عليهم، فإنه يرشد إن شاء الله. ومنها أي من فوائد هذا الحديث أيضا أنه حذرهم البدع وأعلمهم أنها ضلالة، فكل من عمل عملا أو تكلم بكلام لا يوافق كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وقول صحابته رضي الله عنهم، فهو بدعة وهو ضلالة وهو مردود على قائله أو فاعله. وهذا من أجمل وأوضح ما اطلعت عليه في تفسيري وتعريفي البدعة. ثم قال رحمه الله: ومنها، أي من فوائد هذا الحديث، أن عرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فميزوا هذا الكلام، فميزوا هذا الكلام، لم يقل صرخنا، لم يقل صرخنا من موعظته، ولا زعقنا، ولا طرقنا على رؤوسنا، ولا ضربنا على صدورنا، ولا زفنا، ولا رقصنا كما فعل كثير من الجهال يصرخون عند المواعظ ويزعقون وينغاشون، يعني يخشى عليهم، وهذا كله من الشيطان يلعب بهم، وهذا كله بدعة وضلالة. يقال لمن فعل هذا: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس موعظة، وأنصح الناس لأمته، وأرق الناس قلبا، وأصحابه أرق الناس قلوبا، وخير الناس ممن جاء بعدهم، ولا يشك في هذا عاقل. ما صرخوا عند موعظته، ولا زعقوا، ولا رقصوا، ولا زفنوا. ولو كان هذا صحيحا لكانوا أحق الناس بهذا أن يفعلوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بدعة وباطل ومنكر، فاعلم ذلك. فتمسكوا رحمكم الله بسنته وسنة الخلفاء من بعده الراشدين المهديين وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الكلام كله رد على الصوفية وأيضا على الرافضة وما يحدث لهم عند الموعظة. وقال رحمه الله في كتابه الشريعة أيضا عقب هذا الحديث: والخلفاء الراشدون، فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فمن كان لهم محبا راضيا بخلافتهم متبعا لهم فهو متبع لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. هذه الفوائد التي ذكرها هذا الإمام الجليل ترد على جميع أهل البدع والأهواء، وعلى رأسهم الرافضة والصوفية والخوارج، وعلى الجماعات المعاصرة كالإخوان المسلمين وجماعة التبليغ، فرحمه الله رحمة واسعة. وقد بلغت في شرح هذين الحديثين نحو ساعة، فأقف عند هذا القدر، وأسأل الله جل وعز أن يجعلني وإياكم من أهل العلم العاملين بشريعته والناصحين لعباده إلى العمل بشريعته، إنه سميع الدعاء. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله المحمود على كل حال، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد الله عظيم الخصال، وعلى الصحب له والآل. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، زادكم الله فقها بدينه وعملا بشريعته. ألتقيكم هذا اليوم، وهو الأحد 29 من شهر شوال من العام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وفي هذه الليلة وهي ليلة أول يوم من أيام شهر ذي القعدة، وهذا الدرس هو الدرس الثالث من الدروس المتعلقة بالشرح والتعليق بما تيسر على كتاب الإبانة الصغرى للإمام ابن بطة العكبري الحنبلي رحمه الله تعالى. فأقول مستعينا بالله جل وعز، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، فرقة ناجية وثنتين وسبعين في النار. هذا الحديث العظيم يعرف بحديث الافتراق، لأن فيه ذكر العدد الذي افترقت إليه في الدين 3 أمم: أمة اليهود، وأمة النصارى، وأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولأهمية هذا الحديث سوف يكون الكلام عنه بإذن الله تعالى في 3 مسائل. المسألة الأولى وهي عن تخريجه ودرجته. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وقد جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو هريرة وأنس بن مالك ومعاوية ابن أبي سفيان وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعد بن أبي وقاص وعوف بن مالك الأشجعي وعمرو بن عوف المزني وأبو أمامة الباهلي وعبد الله ابن مسعود وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء وواثلة ابن الأسقع وعلي بن أبي طالب وعبد الله ابن عمر ابن الخطاب وعبد الله ابن عباس. وقد قال عبد القاهر التميمي الشافعي البغدادي رحمه الله في كتابه الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، قال: للحديث الوارد في افتراق الأمة أسانيد كثيرة، للحديث الوارد في افتراق الأمة أسانيد كثيرة، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، انتهى كلامه. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد نص على ثبوته ما بين مصحح له أو محسن أو مجود أو قائل ثبت أو هو ثابت، الترمذي وأبو نعيم وابن حبان والحاكم واللالكائي والجوزقاني والبيهقي والبغوي وابن العربي المالكي ويحيى بن الحسين وعبد الحق الإشبيلي والشاطبي أبو إسحاق وابن تيمية وابن كثير والذهبي وزين الدين العراقي وشرف الدين الطيبي وابن حجر العسقلاني والبصيري والسخاوي والسيوطي والمناوي والعلقمي والصنعاني والمقبلي ومحمد ابن إبراهيم ابن المفضل وعبد الله ابن علي الوزير وابن سحمان وعبيد الله المبارك فوري وابن باز والألباني وأحمد شاكر وابن عثيمين وربيع المدخلي وعبد المحسن العباد وصالح الفوزان وغيرهم. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة بعد أن ذكر طرق هذا الحديث وما له من شواهد قال: فقد تبين بوضوح أن الحديث ثابت لا شك فيه، ولذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف على الاحتجاج به، حتى قال الحاكم في أول كتابه المستدرك: إنه حديث كبير في الأصول، ولا أعلم أحدا قد طعن فيه إلا بعض من لا يعتد بتفرده وشذوذه أمثال الكوثري. وقال أيضا حديث، وقال أيضا عن هذا الحديث: حديث تلقاه كبار الأئمة والعلماء من مختلف الطبقات بالقبول وصرحوا بصحته. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد. بل قال يحيى ابن الحسين ابن القاسم ابن محمد رحمه الله في كتابه المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك قال: وقد تعددت الطرق في هذا الحديث حتى بلغت حد التواتر. ونقل عن الحافظ جلال الدين السيوطي الشافعي رحمه الله أن هذا الحديث حديث متواتر، كما ذكر ذلك المحدث المصري الشافعي المناوي في كتابه فيض القدير شرح الجامع الصغير، وذكره أيضا الكتاني رحمه الله في كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر. وسبب الكلام على ذكر من صحح هذا الحديث والإسهاب في ذكر أسمائهم وكذلك ذكر من نص على أنه حديث متواتر، سبب ذلك أن هذا الحديث قد نالته اليوم أيدي بعض أهل الأهواء فضعفوه أو ضعفوا بعض ألفاظه بغير حجة ولا برهان، بل بسبب أهوائهم، لأنه يدمغ باطلهم ويكشف انحرافهم للناس ويظهر بعدهم عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وباقي سلف الأمة الصالح، ويخزي جماعاتهم وأحزابهم بأنها داخلة في جملة الفرق التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوعدها بالنار. وهذا الحديث له عدة ألفاظ، فلفظ حديث أنس بن مالك رضي الله عند ابن ماجه: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ولفظ حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما عند أبي داود: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. المسألة الثانية وهي عن منزلة هذا الحديث، أقول مما يدل على عظم منزلة هذا الحديث ومكانته عند أئمة أهل السنة والحديث أنهم لا يزالون في كل عصر ومصر يوردونه ويحتجون به في كتب السنة والاعتقاد، بل ويجعلونه أصلا في التحذير من الفرق المنحرفة عن التوحيد والسنة. وبيان ضلال أهلها ودعاتها وأمر الناس وبيان مجانبتهم للسنة وذم السنة لهم ولما هم عليه، بل إن عددا من أهل العلم قد بنى على هذا الحديث بل إن عددا من أهل العلم رحمهم الله قد بنوا على هذا الحديث كتبهم التي صنفوها في باب الفرق حتى يصلوا إلى هذا العدد المخبر عنه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته ستفترق إليه. وقد قال الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك على الصحيحين عن هذا الحديث إنه حديث كبير في الأصول، وألف أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي الشافعي البغدادي رحمه الله كتابا في شرح هذا الحديث، وكذلك صنع غيره مثله ممن جاء بعده. وأما المسألة الثالثة فهي عن فوائد هذا الحديث، ومن فوائد هذا الحديث وهي الفائدة الأولى أنه علم من أعلام النبوة الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل من عند الله جل وعز إلى عباده، حيث وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من تفرق أمته إلى فرق كثيرة تخالف سبيله ومنهاجه. ومن فوائده أيضا وهي الثانية أن الفرقة في هذه الأمة المحمدية ستفوق تفرق اليهود والنصارى من جهة العدد. ومن فوائده أيضا وهي الثالثة أن الفرقة الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والقول والعمل والمنهاج واحدة وهي الجماعة، وجاء تسميتها بالجماعة في حديث أنس بن مالك وحديث معاوية بن أبي سفيان وحديث عوف بن مالك رضي الله عنهم. والمراد بالجماعة في هذا الحديث السائرون حتى ولو كانوا قلة، السائرون في كل زمان على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الثابتة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة الصالح من أهل القرون الثلاثة الأولى، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم في التوحيد والسنة والعقيدة والبدعة والسبيل والمنهج وغير ذلك من شرائع الدين. وقد جاءت زيادة في أحد روايات هذا الحديث، قيل يا رسول الله من هم؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه الزيادة تفسير للفرقة الناجية المنصورة وتفسير للجماعة، وأنها المتمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وقد نص على ثبوت حديثها بزيادتها اللالكائي والألباني وغيرهما، وضعفها آخرون. وهذا الاختلاف في صحتها لا يؤثر من جهة المعنى، لأن المعنى لا اختلاف فيه بين أهل السنة والحديث. وقد قال الفقيه أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي المالكي رحمه الله في كتابه الاعتصام، قال فلفظ الجماعة مطابق للرواية الأخرى في قوله عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي، فكأنه راجع إلى ما قالوه وما سنوه وما اجتهدوا فيه حجة على الإطلاق، وبشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، خصوصا في قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وأشباهه، انتهى كلامه. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. والحق هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتبعهم عليه باقي سلف الأمة الصالح. وقال الفقيه أبو شامة الشافعي المقدسي رحمه الله في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، قال وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، وهي الفائدة الرابعة، أن الفرق المذكورة جميعها، أن جميع الفرق المذكورة مذمومة متوعدة بالنار إلا واحدة، وهي المتابعة لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد والقول والعمل والسبيل والمنهج، لقوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ومن فوائد هذا الحديث، وهي الفائدة الخامسة، مشروعية التحذير من الفرق الخارجة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ووجوب البعد عنها والجد في طلب السلامة من ضلالاتها وتحريم الانتساب إليها، حيث سيقت هذه الفرق في هذا الحديث مساق الذم، وتوعد أهلها بالنار، ووعد من سلك سبيل الحق ولم يسلك سبيلها بالجنة. ومن فوائد هذا الحديث، وهي الفائدة السادسة، عدم الاغترار بالكثرة والزهد في القلة وغربة الحق وأهله ودعاته، حيث دل هذا الحديث على كثرة الفرق المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتوعدت بالعذاب في النار، وعليه فلا يغتر ولا يعتبر بالكثرة في معرفة الحق وأهله ودعاته، ولا تجعل هي الميزان. ودل أيضا على قلة أهل الحق السائرين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا يزهد فيهم من عرفهم، ولا من سمع عنهم، ولا من جالسهم، ولا يستوحش منهم وينفر عنهم، ولا يفارقهم ويتركهم إلى غيرهم فيضل ويهلك ويضر بدنياه وآخرته. وقد قال الله سبحانه منبها عباده إلى عدم الاعتداد بالكثرة في معرفة الحق من الباطل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال جل وعز: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وجاء في طريق آخر وجاء في حديث آخر ثبته جمع من أهل العلم بالحديث تأكيد قلتهم، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وقد أخرجه الدارمي وابن أبي شيبة في مصنفه وابن ماجه وغيرهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال الحسن البصري رحمه الله: يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله، فإنكم من أقل الناس. يعني ليترفق بعضكم ببعض، لأنكم إن لم تترفقوا ببعض ويتعامل بعضكم مع بعض بلين وحسن خطاب لنفر بعضكم من بعض، ولحصلت القطيعة بينكم، بل ربما حل التباغض وجاءت الخصومات، وهذا يضعف الحق ويضعف أهله، لأن صاحب الحق يتقوى بإخوانه، فإذا لم يرفق بهم أدى إلى ابتعاده وابتعادهم عنه، فإذا ابتعدوا عنه ضعف في دينه وتسلط عليه الشيطان أكثر وذهب من يعينوه، وكذلك تضعف الدعوة إلى الحق وينشغل أهل الحق ببعضهم بدل أن ينشغلوا بدعوة الناس إلى التوحيد والسنة وطريق السلف الصالح، ويردوا على أهل البدع والضلال ويكشفوا زيغهم للناس ويضعفوا أمرهم ويزيلوا تلبيسهم على نصوص شريعة الله. وقد أخرج المروزي، وقد أخرج الإمام محمد ابن نصر المروزي رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة عن الحسن البصري أنه قال: اعلموا رحمكم الله أن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في أترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك كونوا إن شاء الله. وبنحوه أيضا جاء عند الدارمي، وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في كتابه في كتاب الورع واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وأخرج الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أنه كان يقول: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر هذه الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة والحديث أصحاب هذه القلة والغربة، وحرضهم وسلاهم، وأخبر من في الأرض جميعا بصواب ما هم عليه من مسلك وطريق، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه، واللفظ للإمام مسلم. وفي حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقد تقدم أن هذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، وهي السابعة، الترهيب من التفرق في الدين، الترهيب من التفرق في الدين والفرقة فيه، وأنه من عظائم الذنوب المتوعد عليها بالنار. لقوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذه جملة من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث العظيم. وفي ختامه أنبه على تنبيهين أو أنبه على أمرين. التنبيه الأول، قال المصنف رحمه الله تعالى حين ساق لفظ الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة، فرقة ناجية وثنتين وسبعين في النار. ولم أجد لفظ فرقة ناجية عند أحد غير المصنف رحمه الله. ولا يزال العلماء رحمهم الله على تسمية السائرين على مذهب السلف الصالح أهل السنة والحديث بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وأنها أوصاف لفرقة واحدة، وسميت فرقة أهل الحق بالناجية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بنجاتها من النار فقال: كلها في النار إلا واحدة. وفي لفظ: ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة. التنبيه الثاني: ضعف بعض الناس اليوم هذا الحديث النبوي الصحيح الجليل، فضعفه شيخ أهل الضلال في هذا العصر يوسف القرضاوي، وتبعه صاحبه الإخوان سلمان العودة، وضعف لفظ كلها في النار إلا واحدة الإخوان الصوفي محمد حسن ولد الددو، وكذلك ضعف هذا اللفظ مصطفى العدوي حين سئل عن قول الإمام ابن باز رحمه الله أن الإخوان المسلمين من الفرق الثنتين وسبعين الهالكة. ولا حجة لهؤلاء جميعا، لا في تضعيف هذا الحديث ولا في تضعيف لفظ كلها في النار إلا واحدة، لا من الجهة الحديثية ولا من جهة المعنى. ليس عندهم إلا الهوى أو التقليد. أما من جهة علم الحديث فالحديث قد صححه جمع كثير من أهل العلم وله طرق كثيرة، بعض أسانيدها ثابتة وبعضها الآخر لا تخلو من ضعف يسير ينجبر بالطرق والشواهد، بل إنه قد نص عدد من أهل العلم بالحديث على أنه حديث متواتر، وهذا من أعلى درجات ثبوت الحديث. الوصف بالتواتر من أعلى درجات ثبوت الحديث، بل ولا يعرف عن أحد من أئمة الحديث المتقدمين أنه ضعفه، بل لا يزالون يريدونه ويحتجون به كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وقد تقدم قوله عن هذا الحديث، الحديث في السلسلة الصحيحة الحديث ثابت لا شك فيه، ولذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف على الاحتجاج به. ثم قال: ولا أعلم أحدا قد طعن فيه إلا بعضا، إلا بعض من لا يعتد بتفرده وشذوذه أمثال الكوثري. وقال أيضا: حديث تلقاه كبار الأئمة والعلماء من مختلف الطبقات بالقبول وصرحوا بصحته. والكوثري هذا الذي ضعف هذا الحديث هو من كبار مبتدعة هذا العصر، وأشدهم ضلالا وأكثرهم طعنا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة. وأقبحهم سبا لأئمة أهل السنة والحديث، وأخسهم كذبا وتدليسا فيما يكتب وينقل. وقد هلك، فالحمد لله أن أراح منه أهل الإسلام. وقد تتابعت ردود أكابر أهل العلم من أهل السنة والحديث عليه، ومن بلدان شتى، وفي مسائل كثيرة جدا في العقيدة والحديث والفقه والتاريخ والسير والتراجم وغيرها من العلوم. وأما لفظة كلها في النار إلا واحدة التي ضعفها محمد حسن الددو ومصطفى العدوي، فإن هذه اللفظة لم تأتي بإسناد ضعيف فقط، ولا هي زيادة شاذة خالف فيها الثقة من هو أوثق منه أو أكثر، وليست بمنكرة زادها راو ضعيف حتى يستقيم لهم حديثيا أن يقولوا عنها إنها زيادة ضعيفة، بل جاءت في عدة أحاديث بأسانيد مستقلة ثابتة، وجاءت أيضا في عدة أحاديث ضعفها يسير أو اختلف العلماء في راويها هل هو إلى القبول أقرب أم إلى الضعف. وتعددت أيضا مخارجها وطرقها بحيث تشهد لبعض وتتقوى أكثر لبعض، فجاءت من حديث سعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعوف بن مالك الأشجعي وأبي أمامة الباهلي وعبد الله بن سلام وجابر بن عبد الله وغيرهم، وجاءت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قوله بإسناد حسنه بعضهم، وجاءت أيضا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه من قوله، وجاءت في مرسل قتادة بإسناد صحيح إليه. وقد قال الفقيه شمس الدين السفاريني الحنبلي رحمه الله في كتابه لوامع الأنوار البهية: وأما الحديث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة، واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار، فروي من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبي الدرداء ومعاوية وابن عباس وجابر وأبي أمامة ووافلة وعوف بن مالك وعمر بن عوف المزني. فكل هؤلاء قالوا واحدة في الجنة وهي الجماعة. فهؤلاء نحو 10 من الصحابة كلهم قد ذكروا هذه اللفظة في أحاديثهم كما ذكر السفاريني رحمه الله تعالى. بل إن العلامة الألباني رحمه الله تعالى قد قال في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة حين رد على شيخ أهل الضلال وكبير أهل البدع والأهواء زاهد الكوثري حين ضعف هذه الزيادة قال الألباني رحمه الله فإني لا أعلم أحدا من المحدثين المتقدمين ضعف هذه الزيادة فإني لا أعلم أحدا من المحدثين المتقدمين ضعف هذه الزيادة بل إن الجماعة قد صححوها. انتهى كلامه. والإمام الألباني تعرفونه من هو، وأنه أكبر إمام في هذا العصر في علم الحديث، حتى سماه كثير من علماء عصرنا بأنه ولقبوه بأنه محدث العصر. ولم يذكر تضعيف هذا الحديث جملة عن أحد ممن سبق إلا عن ابن حزم الظاهري، مع اعتقاده أن أهل الحق والنجاة طائفة واحدة، وهو أيضا ليس من أهل السنة في باب الاعتقاد، بل عنده تجهم واعتزال، وعنده عجائب كثيرة في باب الحديث والفقه، وأيضا ضعفها محمد ابن إبراهيم ابن الوزير، وهو من علماء القرن التاسع، ضعف أيضا لفظة كلها في النار إلا واحدة، وصحح جميع الحديث بما في ذلك هذه اللفظة أيضا في بعض كتبه. وابن الوزير أيضا ليس من أهل السنة والحديث في باب الاعتقاد، بل عنده زيدية واعتزال وأقوال قبيحة جدا في باب الاعتقاد، وقد رد عليهما جميعا مع الزائغ الضال زاهد الكوثري الإمام الألباني رحمه الله في المجلد الأول من كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة. وقد أورد الحديث تحت الرقم 204، فيا ليتكم ترجعون إلى كلامه وتقرؤونه لتزداد طمأنينة وثقة، ولتعرفوا وهاء ما عليه هؤلاء من قولهم بتضعيف هذا الحديث جملة أو تضعيف بعض ألفاظه. فرحم الله الإمام الألباني، لقد أغنانا كثيرا برده عليهم، حتى إنني قد حملت هما كبيرا في الرد على هؤلاء، وكتبت ما كتبت ونشرته أيضا فيما سبق، ثم قرأت كلام الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وإذا هو قد اختصر علي وعلى غيري من طلاب أهل العلم، بل على أكابر أهل العلم، اختصر عليهم وقتا كثيرا بتخريجه لهذا الحديث وذكره لمن صححه ورده على من ضعفه جملة وعلى من ضعف بعض ألفاظه، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه خيرا عن الإسلام والمسلمين وعن سنة نبينا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأما من جهة المعنى فلا يعرف عن أحد من أئمة أهل السنة والحديث المتقدمين والمتأخرين بل ولا المعاصرين، وهم أهل العلم والفقه، وهم الأعلم بنصوص القرآن ونصوص السنة ولغة العرب. لا يعرف عن أحد منهم أنه أعل هذا الحديث من جهة معنى قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، كما وقع من الكوثري وقبله ابن الوزير وبعده الددو ومصطفى العدوي، ولا نقل عنهم أنهم استشكلوه بل أثبتوه واستمروا على الاحتجاج به على أهل البدع والأهواء، إذ هو من أحاديث الوعيد ولا يحكم بناء عليه ولا على غيره من أحاديث الوعيد لأحد بعينه بجنة أو نار. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى جزء من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وقد أخرجه أحمد وأبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهو حديث صحيح، وقد نص على ثبوته بتصحيح أو تحسين أو تجويد أو تثبيت أحمد بن حنبل والترمذي والبزار وأبو نعيم الأصفهاني وابن حبان والحاكم وأبو العباس الدغولي وابن عبد البر المالكي والجوزقاني والبغوي وأبو الفتوح الطائي وضياء الدين المقدسي وابن تيمية وابن قيم الجوزية والشاطبي والعلائي والذهبي وابن أبي العز الحنفي وابن الملقن ومحمد ابن عبد الوهاب والشوكاني والفلاني والألباني وابن باز والعثيمين وربيع المدخلي وعبد المحسن العباد ومقبل الوادعي وغيرهم. وأما فوائد هذا الحديث فهي كثيرة، ومن أجمل ما ذكر حول فوائده ما قاله الإمام أبو بكر الأجلي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين حديثا، ولأنه كلام إمام كبير راسخ في العلم ومشهور بالاتباع والسير على طريقة السلف الصالح والرد على أهل الأهواء والبدع، أقرأ لكم كلامه حيث قال رحمه الله بعد هذا الحديث: في هذا الحديث علوم كثيرة يحتاج إلى علمها جميع المسلمين ولا يسعهم جهله، منها، وهي الفائدة الأولى، منها أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بما أمرهم الله به، أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بما أمرهم الله عز وجل بتقواه، ولا يعلمون بتقواه إلا بالعلم. قال بعض الحكام: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يتجر في أسواقنا إلا من قد فقه في دينه وإلا أكل الربا. قلت: فعلى جميع المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أداء فرائضه واجتناب محارمه، وهذا لا يتحقق إلا بماذا؟ إلا بالعلم كما ذكر رحمه الله. ومنها يعني، ومن فوائد هذا الحديث أيضا، أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسمع والطاعة لكل من ولي عليهم من عبد أسود وغير أسود، ولا تكون الطاعة إلا بالمعروف، لأنه أعلمهم أنه سيكون اختلاف كثير بين الناس، فأمرهم بلزوم سنته وسنة أصحابه الخلفاء الراشدين المهديين، وحثهم على أن يتمسكوا بها التمسك الشديد مثلما يعض الإنسان بأضراسه على الشيء يريد أن لا يفلت منه. فواجب على كل مسلم أن يتبع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل أشياء إلا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وكذا لا يخرج عن قول صحابته رحمة الله عليهم، فإنه يرشد إن شاء الله. ومنها أي من فوائد هذا الحديث أيضا أنه حذرهم البدع وأعلمهم أنها ضلالة، فكل من عمل عملا أو تكلم بكلام لا يوافق كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وقول صحابته رضي الله عنهم فهو بدعة وهو ضلالة وهو مردود على قائله أو فاعله. وهذا من أجمل وأوضح ما اطلعت عليه في تفسيري وتعريفي البدعة. ثم قال رحمه الله: ومنها أي من فوائد هذا الحديث أن عرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فميزوا هذا الكلام، فميزوا هذا الكلام، لم يقل صرخنا، لم يقل صرخنا من موعظته، ولا زعقنا، ولا طرقنا على رؤوسنا، ولا ضربنا على صدورنا، ولا زفنا، ولا رقصنا كما فعل كثير من الجهال يصرخون عند المواعظ ويزعقون وينغاشون، يعني يخشى عليهم، وهذا كله من الشيطان يلعب بهم، وهذا كله بدعة وضلالة. يقال لمن فعل هذا: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس موعظة، وأنصح الناس لأمته، وأرق الناس قلبا، وأصحابه أرق الناس قلوبا، وخير الناس ممن جاء بعدهم. ولا يشك في هذا عاقل، ما صرخوا عند موعظته، ولا زعقوا، ولا رقصوا، ولا زفنوا. ولو كان هذا صحيحا لكانوا أحق الناس بهذا أن يفعلوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بدعة وباطل ومنكر، فاعلم ذلك. فتمسكوا رحمكم الله بسنته وسنة الخلفاء من بعده الراشدين المهديين وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الكلام كله رد على الصوفية وأيضا على الرافضة وما يحدث لهم عند الموعظة. وقال رحمه الله في كتابه الشريعة أيضا عقب هذا الحديث: والخلفاء الراشدون فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فمن كان لهم محبا راضيا بخلافتهم متبعا لهم فهو متبع لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. هذه الفوائد التي ذكرها هذا الإمام الجليل ترد على جميع أهل البدع والأهواء، وعلى رأسهم الرافضة والصوفية والخوارج، وعلى الجماعات المعاصرة كالإخوان المسلمين وجماعة التبليغ، فرحمه الله رحمة واسعة. وقد بلغت في شرح هذين الحديثين نحو ساعة، فأقف عند هذا القدر، وأسأل الله جل وعز أن يجعلني وإياكم من أهل العلم العاملين بشريعته والناصحين لعباده إلى العمل بشريعته، إنه سميع الدعاء. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.